بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، عنوان خاطرتنا في هذه الليلة: لا تكونوا عجولًا. من علامات آخر الزمان انقلاب الموازين والانخداع بالمظاهر والشائعات والأكاذيب، حتى إن البعض قد يرى أن من المهنية الإعلامية والقواعد الجاذبة للجماهيرية أن تكذب وتكذب حتى يصدقك الناس، وهذا في الحقيقة قد أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت عند أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويتقارب الزمان ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. وعن ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. فقال، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا، فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهؤلاء هم أهل القرون المفضلة. قال: ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فيلزم الجماعة، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية: قبل الساعة سنون خداعة. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمام الدجال سنين خداعة، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الفويسق يتكلم في أمر العامة. وفي رواية عن عوف بن مالك رضي الله عنه: إن بين يدي الساعة سنين خداعة، ينطق فيها الرويبضة. قيل: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: المرء التافه يتكلم في أمر العامة، أي يتكلم في الأمور الكبيرة التي تمس الدول وتنزل بالناس عامة، فيخوض فيها السفيه وهو قليل العقل، والفويسق قليل الدين، والمرء التافه الذي ليس في العير ولا في النفير، لا يعبه به من السقط. وكل هذا من الفتن التي يضل بها الناس. وأمر الفتن أيها الأفاضل عظيم، تعمى فيها القلوب والأبصار، وتضيع فيها الأخلاق والأديان، وتطيش فيها العقول والأفهام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وصفها: فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. جاء في رواية عند أحمد وابن أبي شيبة في إسنادها مقال ومعناها صحيح، عن الضحاك بن قيس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، كقطع الدخان، يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع فيها أقوام أخلاقهم ودينهم بعرض من الدنيا. فالفتن مظلمة، كأن الإنسان فيها في ظلام دامس لا يبصر شيئا، فيعمى عقله وقلبه وبصره، فلا يميز بين حق وباطل، بل قد يرجح كفة الباطل لعظم الفتن. وقد قال حذيفة رضي الله عنه: إياكم والفتن، لا يشخص إليها أحد، أي لا يرفع رأسه إليها، فوالله ما شخص فيها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدما. الوادي لما يشتد سيله يحمل معه الفضلات، يرمي بها عن أطرافه. فالفتن هكذا تفعل بالناس: إلا نسفته كما ينسف السيل الدما، إنها مشبهة مقبلة، إذا أقبلت اشتبهت، فلا يعرفها إلا أفراد من الناس من أهل العلم والخير. حتى يقول الجاهل: هذه هذه، أي أن الخير قد جاء وأن التغيير قد حل، ويبشر غيره بالربيع. قال: وتبين مدبرة، فإذا رأيتموها فاجثوا في بيوتكم، وكسروا سيوفكم، وقطعوا أوتاركم. وهذا يعني أنك تبتعد عنها بكل شيء، فتجثو في بيتك، ثم تعمد إلى السلاح فتقطعه عنك بحيث لا يكون في قلبك مطمع للخروج، فتكسر السيف وتقطع الوتر. فالفتن إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت، أما إذا أقبلت فإنها تزين، ويظن الجهال فيها خيرا، فإذا ذاقوا شرها ومرها وبلاءها عرفوا حقيقتها. بلاد مرت بها الفتن وكانت عامرة بهية نظيرة، كأنها بلقع خراب موحشة لا ساكن فيها ولا ديار. ولذلك قال خلف ابن حوشب كما عند البخاري: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. وكان يقول: ينبغي للناس أن يتعلموا هذه الأبيات في الفتنة، تحفظ وتنشر في المجتمعات وتحفظ للصغار والكبار. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، مزخرفة يغتر بها الناس ويرون فيها ما فيها، حتى إذا اشتعلت. والفتن إذا دارت رحاها واشتعلت عرف الناس حقيقتها، ولت عجوزا غير ذات حليل. فالفتن غلابة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشرف لها تستشرفه. قال مطرف ابن عبد الله: إن الفتنة لا تجيء حين تجيء لتهدي، ولكن لتقارع المؤمن عن نفسه، وفي رواية لتقارع المؤمن عن دينه، أي لتفتنه عن دينه، لا تأتي لتهديه للخير. وكذا تضل معها الأفهام، أناس تحسبهم على خير وعلى سمت حسن، فتأتي الفتنة فإذا هم كالمجانين لا عقول لهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. قالوا: أكثر مما نقتل؟ إنا لنقتل كل عام أكثر من 70,000. قال: إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف لهم هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. وفي رواية فقيل أو فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان، ويخلف لهم هباء من الناس لا عقول لهم. قال الحسن: والله لقد رأيناهم صورا ولا عقول، أجساما ولا أحلام، فراش نار وذبان طمع، يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز. وقال حذيفة رضي الله عنه: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. وأما أثر الفتن على الدنيا، على الأنفس وعلى الأموال وعلى الأعراض، فحدث ولا حرج. وقد قال معاوية رضي الله عنه: إياكم والفتنة لا تهم بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. إياكم والفتنة لا تهم بها، فإنها تفسد المعيشة. انظروا إلى معايش أقوام قد فسدت بسبب الفتن، وتكدر النعمة وتورث الاستئصال، يموت في الفتن ملايين. وقد قال الحسن عمن دخل في الفتن: والله ما جاءوا بيوم خير قط. فالسلامة في النجاة من الفتن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. فإذا أردت السعادة فالزم البعد عن الفتنة. ولذلك قال علي رضي الله عنه: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا، وأمورا متماحلة رذحا، لا ينجو منها إلا كل نومة. فقيل: يا أمير المؤمنين، ومن نومة؟ قال: الرجل يسكت في الفتنة فلا يبدو منه شيء. لا تكونوا عجلا، أي لا تستعجلوا في الأمور عند الفتن، لأن الفتن تستخف الإنسان، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. وكان يقول رضي الله عنه: شر الناس فيها كل راكب موضع وكل خطيب مصقع. شر الناس فيها، أي في الفتن، كل راكب موضع، أي مسرع. الراكب مسرع فيها بفرسه وسلاحه، والخطيب مسرع فيها بلسانه. وذلك كانوا يقولون: كن كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. ابن اللبون الجمل الصغير، أمه فيها حليب، هذا لا يصلح للركب، ليس كبيرا وليس فيه حليب، أي كن في الفتن بحيث لا ينتفع منك بشيء، لا تكون عجلا مذايع بذرا، أي تذيعون كل خبر وتبذرون الفتن، لأن في الفتن الشائعات تشيع والكذب يفشو والأسماع تنتظر أي خبر والقلوب قد ترجف من أي حدث. فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا، أي أن البلاء سيزداد على الناس وسيؤثر فيهم مبرحا من شدته، مكلحا بأن يطول معه الغم حتى تكلح بسببه الوجوه من شدة الغم والهم، وأمورا متماحلة رضحا، أي أمور عظيمة يدوم أمدها لا ينجو منها إلا المبتعد، إلا كل نومة. فمن الخطأ الكبير أيها الأفاضل أن يخوض الكبير والصغير في الفتن ويتصدرون للناس بالتحاليل السياسية ويفصلون في الأخبار، وقد يكون أكثرها كذب ومختلق. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قانون التعامل مع الفتن والأمور العامة التي تمس الدول بينه الله بقوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال ابن سعدي: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. قال: وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم. لست سياسيا لا تخذ في السياسة، ليس متخصصا في الشريعة لا تخذ في الشريعة والدين، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. قال: وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. فالخوض في الفتن والباطل لا يجوز، ولكن رد الباطل والتهم والفتن عن الدين والوطن والولاة واجب على من يقدر. نحن في زمن تسلط أهل الأهواء والفتن وأهل الكيد على الدول حتى يفت في عضودها ويقضى على لحمتها، فيكيلون التهم الجزاف بالباطل لولاة الأمور وللدول، فيقلبون الحق باطلا والصدق كذبا. فالواجب، ونحن في زمن انفتاح الدنيا والكل عنده ما يقدر به أن يدافع عن وطنه، يبين مزايا دينه ومحاسن سنة نبيه، يبين ما في وطنه من خير ويثني الثناء الحسن بالحق على ولاة أمره يفند الكذب والافتراء، لأن الشائعات إذا أشيعت ولم تفند قد تعلق في نفوس الضعاف وقد تحل الفتن، والفتن إذا انكسر بابها لا ينغلق، وشرارة الفتن إذا اشتعلت لا بد أن تحرق الدول وليس الأفراد. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كيد الأشرار ومكر الفجار، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يحفظ بلاد المسلمين من أهل الحقد والكيد والشر والباطل، ويدرى عنا وعلى المسلمين كل فتنة وبلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.